بسم الله الرحمن الرحيم. وكان درسنا قبل هذا في تعريف العيدين وبيان أن العيد من شعائر المسلمين، من الشعائر المطلوبة شرعا، ومن مخالفة الجاهليين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان أهل الجاهلية لهم يومان للعبهم، ثم بقي على ذلك أهل المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عبد لكم الله بذلك عيد الفطر يومان، قال: عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان مما ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول أنها سنة كقول جمهور العلماء وليست بواجبة، ولا لا فرض كفاية ولا فرض عين، لا واجب كفائي ولا واجب عيني. القول الثاني أنها فرض كفاية، وعلى ذلك جماعة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة. القول الثالث أنها واجبة وجوبا عينيا إلا لعذر، وهذا الذي ترجح. ومرجح ذلك الأمر المذكور في حديث أم عطية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخدور للصلاة، صلاة العيد، ودعوة وشهود دعوة المسلمين حتى في شأن خروج الحائض وهي لا تصلي. وقد يقال الحائض لا تصلي، فإذا ما أمرت بالخروج للصلاة، أمرت ندبا لحضور مجلس ذكر. والجواب أن هذا الأمر مقتضاه الإلزام بالحفاوة بهذه الشعيرة والعناية بها، حتى ممن لا تلزمه الصلاة ولا تصح منه كالحائض. وعضد ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وأيضا حديث: وليغدوا من الغد إلى مصلاهم، وهذا يقتضي الأمر. ومما مر بنا أن المرأة إن لم تجد جلبابا تلبسه لخروجها للعيد تلبسها أختها من جلبابها، وهذا رد على من يقول إن هذا بخصوص الكبيرات في السن دون الشابات، فالحديث فيه العواتق والحيض وذوات الخدور، وذات الخدر هي الشابة، ففيه أمر لسائر النساء بالخروج محتجبات متجلببات، ولتلبس أختها من جلبابها، وذلك لضيق الحال وعدم السعة والقدرة، لعدم السعة والقدرة على من النساء أن تتخذ كل واحدة منهن جلبابا، لا سيما وبعضهن لا تقدر على ذلك الفقر. فكان من الإيثار والتعاون على البر والتقوى أن تعيرها جلبابا تصلي فيه، تذهب تشهد دعوة المسلمين وتعود إلى بيتها فتعيده لصاحبته. وفيه إشارة إلى أن المرأة تكون في خدرها وبيتها وذوات الخدور. فليس من شأنها ما يختص بالرجال من أعمال تخص الرجال. وقرنا في بيوتكن. وفيه كما سبق مما تذاكرنا شهود الخير والحرص عليه ويشهدنا الخير. فعلى العبد أن يكون حريصا على الخير وشهوده وحضوره، سواء كان هذا الخير مجلس ذكر أو كان صلاة أو عيد، فالخير يحرص عليه. والمقصود بالخير هنا الخير الأخروي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوزع دنيا في مصلى العيد ليس إلا ذلك الخير الذي حباهم الله به من الحفاوة بالعيد وذكر الله ودعائه وسماع وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير. ويلحق بذلك بيان أعياد المسلمين، أي التي دلت عليها الأدلة أنها في الإسلام، أعياد الإسلام. وإن كان هناك بعض الأعياد اتخذها المسلمون وليست هي أعيادهم التي جاء بها الإسلام، فأعياد الإسلام سبعة التي دلت عليها الأدلة، سبع أيام. وهذه السبع الأيام منها خمسة في أيام الحج، والسادس عيد الفطر، والسابع عيد الجمعة. أما أيام الحج فيوم عرفة، ويليه يوم النحر وهو الأضحى، ويليه أيام التشريق الثلاثة، فكلها أيام عيد وأكل وشرب وذكر لله. وأيام عيد المسلمين السنوية أشهرها الفطر والأضحى، أشهرها في فرح المسلمين وسرورهم، لا سيما لما فيهما من الوعظ، ولما فيهما أيضا من عقب تلك العبادات، عبادة الصوم وعبادة الحج. والدليل هو ما سبق حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك بديلا عن الباطل الذي كان عليه الجاهلية، فهذا بديل من دين الله ومن طاعته. واعلم أنه ليس كل أمر يترك أو ينهى عنه يطلب البديل، كما تقرر في أذهان بعض الناس إذا نصح عن شيء قال فما البديل؟ قلنا البديل هو ما جاء به الدليل، هذا البديل، أنك تترك هذا الخطأ، فإذا تركته هذا بديل خير لك. من ترك شيئا لا أبدله الله خيرا منه، سواء هذا البديل كان حسيا مما تراه أنت أو معنويا مما يعلمه الله لك في يوم القيامة والآخرة. فلا بد على الخير من بديل خير إن شاء الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا بديل ولا ما هو بديل؟ وهكذا من ترك شيئا اتقاء لله أبدله الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. إنك لن تنفق نفق إلا أبدلك الله خيرا منها، أو قال انفق ينفق عليك. أنت قد ترى أنك أنفقت وحصل في مالك بعض النقص في حد نظرك، لكن هناك خلف لا تعلمه قد يعوض الله سبحانه وتعالى في مالك من حيث لا تحتسب، ولا يحصل فيه نقص بل ازدياد. فتفهم ذلك أمر مهم، تفهم أن هذا البديل للشيء الذي تركته بديل خير، حتى غض البصر عن المحرم فيه بديل تعويض إيمان، كما دل على ذلك من في غض البصر قال أبدله الله إيمان يجد حلاوته في قلبه، وما كان من هذه المعاني. ودل على الأربعة الأيام التي هي عرفة، أما ما يتعلق بعيد الأضحى وعيد الفطر فأدلتها متكاثرة، منها هذا الباب الذي نحن فيه، وقد ألف الفريابي وألف أئمة متقدمون في كتب مستقلة وكتب مضمنة ضمن مصنفاتهم أبواب العيدين. وأما الأربعة الأيام التي هي يوم عرفة وأيام التشريق فدليل حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه، فذكره ذكر الحديث عن عقبة بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومخرجه موسى بن علي عن أبيه عن عقبة، خرجه من طريق وكيع قال حدثنا موسى بن علي به الإمام أحمد، ومخرجه هذا هو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند ما ليس الصحيح لشيخنا رحمه الله. وقوله يوم عرفة أي أنه من ضمن الأعياد، قيل هو لأهل الموقف، وهذا هو الأصح الذي رجحه ابن رجب كما يأتي إن شاء الله، وقيل أيضا لأهل الموقف ولغيرهم، أهل الموقف أي من كان واقفا بعرفة. وقلنا إن هذا هو الأصح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لم يصم، وكان يحث على صيام عرفة لكنه لم يصم باعتبار أنه عيد وفيه التقوي على طاعة الله من أعمال الحج، والله قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة لكن لم يصم ليتأسى به في ذلك، فكان عدم صومه هو المناسب للحج والمناسب للسنة. وأما السابع وهو عيد الأسبوع ففيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل مثل المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء، قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، أنتم قبل اليهود والنصارى، الجمعة ثم السبت ثم النصارى بعدهم. الحديث منقطع والحديث ثابت بشواهده الآتية ولم نستوعبها، لكن بالمحصول المذكور هنا ثابت. من تلك الشواهد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو صالح في الشواهد، به أعله البصيري في زوائد ابن ماجه وباقي رجال السنة ثقات. وشاهد ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية بن أبي صالح أو عن أبي صالح عن أبي بشر عم عامر الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث بذاته حسن هذا بذاته فإن السند وإن كان بعضهم يعني في قيل فيه مقبول لكنه ما فيه جرح، إنما يقال إنه اشتد بما مضى فيرتقي الحديث للجودة أو للصحة، جيد أو صحيح حديث أن الجمعة عيد. ولا شك أن الواقع هذا أنها عيد، من حيث أن الناس يوم الجمعة يعتادون في ذلك عبادة شرعية فيها زيادة إيمانهم، فيها خطبة كما هو مشروع الخطب في الأعياد، كذلك شرعت فيها الخطبة، فيها التذكير، بل هي فيها خطبتان، أما الأعياد ما فيها إلا خطبة واحدة على الصحيح، فيها التذكير، فيها الوعظ، فيها أيضا ساعة إجابة، فيها فضل عظيم. أفضل أيام يوم الجمعة. علم من ذلك أنه عيد، صارت الأعياد سبعة، من يعيدها؟ عياد التي في الإسلام، نعم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وهي ثلاثة لحديث جبير وغيرها على الصحيح أنها ثلاثة، ويوم الجمعة ويوم الفطر وعيد الفطر، فهذه سبعة أعياد. إيه يعني كونه إلا من قد قدمها أو تقدم قبلها لا يفرد أحدكم يوم الجمعة بخصه بالصيام إلا أن يتقدم قبله أو بعده. قالوا يصوم يوم الجمعة، منهم من بحث في هذه المسألة، ولكن من حيث الدليل أنه إذا وافق صيامه السبت أو وافق الجمعة حتى السبت له أن يفرده لعدم الدليل الذي يمنع منه. إنما أصمت قبل؟ قالت لا. أصمت صومين بعد؟ قالت لا. قال فافطري إذن. فلا يخص يوم الجمعة بالصيام، ومن له صوم يصوم له أن يصوم يوم الجمعة وإن كان عيدا في الجملة، فيبقى أنه عيد لكن خف فيما يتعلق بالصيام. ولا يمنع ذلك ثبوت الأحاديث أنها فيها نكارة، الأحاديث الأخرى التي بمجموعها تصلح، وقد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله بمجموعها. صح، يكون عيد باعتبار الجمعة، وعيد باعتبار أنه يوم فطر أو أضحى. قال الإمام ابن رجب، ها يعني لا يقيد بعرفة، سيأتي كلام ابن رجب في هل هو خاص بأهل الموقف أم لا، فيه مزيد ما على ما نذكره نحن، نقرأ إن شاء الله. وهذا جيد. اي نعم. قال ابن رجب رحمه الله تحت قول اليهودي لعمر رضي الله عنه في الآية المذكورة، اليوم أكملت لكم دينكم، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، برقم 145 من كتاب الإيمان صحيح البخاري. قال فهذا قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعلها أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون بالشرع والاتباع. فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة وأنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة من وجهين، أحدهما أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، والثاني أنه يوم عيد أهل الموسم وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل إنه يوم الحج الأكبر، وقد جاء تسمية عيدا من حديث مرفوع أخرجه أهل السنن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب الحديث. وقد أشكل من وجهه على كثير من العلماء، لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح، لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار، فإن اجتماعهم يوم النحر وأيام التشريق، فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم في من نسكهم، هذا قول جمهور العلماء، باعتبار أنهم شاركوهم في الفرح وما كان من ذلك لا على أنهم في الموقف. وقال عطاء إنما هي أعياد لأهل الموسم، فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامها، وهو قول جمهور، وقول الجمهور أصح. فأما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يتجاوز بها شرعه الله ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول لأمته. والأعياد هي مواسم الفرح والسرور، وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته، كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فشرع لهم عيدين في سنة وعيدين في سنة وعيدا في كل أسبوع. فأما عيد السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام، فإذا أتموا صيامه اعتقهم من النار، فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم، أي أن هذا من المكفرات، وصيام صلوات الخمس والجمعة للجماعة ورمضان والرمضان مكفرات. بعد إكمال صيامهم وجعله يوم الجوائز يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة، وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك. والعيد الثاني أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة، وهو يوم العتق من النار، ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه، فجعل الله عقب ذلك عيدا، بل هو العيد الأكبر. فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم، ويقضوا فيه تفثهم، ويوفون نذورهم، ويطوفوا ببيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق والمغفرة، وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة، لأن الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام بخلاف الصيام. ويكون شكرا عند أهل الأمصار الصلاة والنحر، والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر، ولهذا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له: إن أعطينا الكوثر صلي ربك وانحر. والنحر كما شرع ذلك لإبراهيم خليله عليه السلام عند أمره بذبح ولده افتداءه بذبح عظيم. أما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة، فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، فإذا كملت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها أكملوا صلاتهم فيها، شرع لهم يوم إكمالها، وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق وفيه خلق آدم وأدخل الجنة، عيدا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة. شرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم وحثا لهم على شكرها، وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة 3 أيام، حديث مسلم. وقد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر، أخرجه أحمد في المسند، وقال مجاهد وغيره. روي أنه حج المساكين، وروي عن علي أنه يوم نسك المسلمين، وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلي من حج التطوع، حج أفضل. وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأن أهدى بدنه كالهدي، وهكذا إلى البيضة، ثم كالهدي، فالمبكر في أول ساعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي كبشا، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة، الذي يزور أهل الجنة فيه ربهم ويتجلى. الحديث معتمد على حديث أنس، لكن الحديث في أنه عيد حديث ثابت. أما درسنا في هذا الحديث فيأتي إن شاء الله، يكون أكملنا حديث أم عطية رضي الله عنها، التعليق على شيء من مقدمة الباب أو التمهيد على كونه عيد. قال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، أبو من؟ أبو سعيد، عن سفيان هو يروي عن الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. والأول أمر حتى الحيض وذوات الخدور حديث أم عطية، وهنا أمر وعظ النساء، فيه العناية بتفقيه النساء أمر دينهن. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة ثبتة، وأما آخر في طبقته أو أرفع منه طبقة هو السلولي لكنه أنزل منه رتبة، فهذا ثقة ثبت وذاك دون ذلك فيه كلام. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري اللؤلؤي ثقة ثبت حافظ. قال الخليل إمام بلا مدافعة. سفيان هو الثوري إمام زمانه. عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة نخعي كوفي ثقة، ابن عباس صحابي جليل بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجم القرآن. الحديث أخرجه البخاري في باب خروج الصبيان. فقال حدثنا أي للمصلى قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي به، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه البخاري ومسلم من موضع آخر من غير هذا الطريق عن ابن عباس، لكن اللفظ المذكور انفرد به البخاري دون مسلم. وقوله خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أي من رمضان، وانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف كان ينقل السنن مع أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام، لكن له عناية بالعلم. قوله أو أضحى سمي بذلك لوقوع الأضحية فيه أضاحي والهدايا. قال الصنعاني في العدة، وفي صحيح البخاري قاله الصنعاني في العدة، وفي صحيح البخاري قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون شك بدون قولها واضحة. ويؤيدها حديث جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، وفيه فنزل فأتى النساء فوعظهن، وشاهد من الحديث يوم الفطر جزما بدون قولها أو أضحى، فدل على أن هذا الشك لا عبرة به، بل هو يوم فطر شهد مع ابن عباس هذا العيد هذا يوم الفطر. فوافق حديث ابن عباس أنه يوم الفطر، كما أن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم بعد ذلك نزل فوعظ النساء، فعلم برواية الجزم أنه يوم الفطر، فيحمل الشك في قولها أو أضحى على اليقين في أنه شهد معه يوم الفطر. قوله فصلى ثم خطب تقدم فيه تقديم الصلاة في العيدين قبل الخطبة، وتقدم أن صلاة العيدين مجمع عليها وعلى ذلك الأدلة الكثيرة، إنما اختلفوا بين الوجوب والاستحباب. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الخطبة يوم العيد، وذكر حديث ابن عباس وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم الأموي. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. إبراهيم من أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد؟ أنت يا براء؟ مروان بن الحكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال واندثرت سنة مروان، بقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم يعني كل واحد يجلس موضعه، فيعظهم ويصيهم ويأمرهم إن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت لأنه كان بجوار بيته، فإذا مروان يريد أن يرقيه قبل أن يصلي، يعني أحدث حدثين، الحدث الأول الخطبة على المنبر، الحدث الثاني الخطبة قبل الصلاة. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرقيه يرقاه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة. قلت له غيرتم والله. قال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. قلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا خلاصته. كانوا يسبون آل البيت لأنه حصلت معارك بين الأمويين وبين العباسيين، فبلغ الأمر ببعضهم حتى أنهم كانوا ربما نبشوا القبر ويحرقونه بعض العباسيين، وكان يعمم في كان يعمم بسب آل البيت، علي بن أبي طالب وفلان 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 من الدولة الأموية، والناس ينفرون يخرجون ما يستمعون العيد، صلون وتركوا الخطبة لصاحبها وروحوا. فلهذا أرادوا أن يحتجزوا الناس، يبدأ يخطب من أجل أن الناس جميعا يبقون ليسمعوا ليحضروا الصلاة، ولأنه لا يستطيع أن يخرج فيقولون خرج على أمير المؤمنين، فكانت حيلة لكن حيلة غير شرعية يفعلونها بتقديم الخطبة قبل الصلاة. وقد صرح بذلك مروان لأبي سعيد رضي الله عنه قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. قلت الحمد لله فالناس لم يأخذوا بما أحدثه بإحداثه هذا إلى يومنا هذا، بل انقرض إحداثه هذا بانقراضهم، وهكذا انقرض إخراج المنبر إلى مصلى العيد في كثير من البلدان، بل نقل الإجماع على تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين. قال ابن عبد البر أما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين فعلى ذلك جماعة أهل العلم ولا خلافة في ذلك بين فقهاء المسلمين من أهل الرأي والحديث، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وعلى ذلك علماء المسلمين إلا ما كان من بني أمية في ذلك، انتهى. ثم تعقبهم ابن عبد البر ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع عدم الخلاف في ذلك عن قال إلا عن بني أمية، قال ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق وأيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع سبقهم، سبق فعلهم ذلك، السنة والإجماع سبق هذا الفعل، فانقرض بعد ذلك ولم يكن له في كثير من البلدان، لم يكن في كلها فعلهم ذلك ما صار لهما. قوله ثم أتى النساء فوعظهن في البخاري ثم نزل كما مر بنا تخريج، فأتى النساء نزل فأتى النساء. قال ابن حجر قوله فنزل فيه إشعار بأنه كان يخطب على مكان مرتفع، مكان مرتفع أي من الأرض، وليس مكان مرتفع باعتبار أنهم أتوا له بشيء كالمنبر، لا، فلو وجد شيئا مرتفعا يعني شيئا مرتفعا من الأرض من أجل أن يراه الناس لا محظور، لا بأس في المكان الذي صلى فيه، وإلا فليقف في مكانه الذي صلى فيه ولا يأتي بمنبر للعيد خطبة العيد. قال الحافظ في الفتح موعظة الإمام، قال الحافظ في الفتح وموعظة الإمام النساء أي إذا لم يسمعنا الخطبة مع الرجال، وهذا لا شك فيه إن كان هناك مكبرات صوت فإن المقصود قد حصل، وهذا الذي ينبغي للداعي إلى الله أن يكون سمع النساء عنه عبر مكبر الصوت خطبة أو محاضرة أو ما كان من ذلك، هذا أفضل. قال النووي هذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال، وفي هذه الأحاديث استحباب بعض النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ والموعوظ، انظر كلام العلماء أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرنا صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمنزلة الوالد، لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهن، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وعلى كل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فحافظ على قلبك. جاء واحد إلى الشيخ رحمه الله يعني يجادل عن تدريس الرجال للنساء ومحاضرة الرجل للنساء مباشرة، يعني حاضرهن ويدرسهن مباشرة، وعندك يا فلانة وعندك يا فلانة وتاك تجيب. نعم. قال له ما يصلح هذا. قالوا لما نترك هذا، أتركه للعلمانيين وأتركه للو أتركه. قال له اتركه، قال يدرسهم، ولو يدرسهم الشيطان، يأتيهم الشيطان يقوم بهذا ما فعلته. يعني كلمة أتركهم لمن، يعني ما تفعل هذا، حافظ على قلبك، أنت مسؤول عن نفسك. أما أن تهلك نفسك بعجة تترك لمن، لا تركتهم، لا سلمت أنت ولهم، قد تفسد أنت وهن. فهذه الحجج الواهية التي يتعلل بها بعض الناس في محاضرة النساء مباشرة بغير حائل، وهكذا أيضا في يعني ماذا في تدريس النساء مباشرة، يعني سواء قرآن أو غير ذلك، هذا كله باطل، ولا عندهم حجة عن الله ولا عن رسوله، عندهم شبهات شيطانية. هذا يريد البديل، يعني هذا يقول أنا إذا تركت هذه النساء، يعني من البديل، من يدرسهم، يأتي علماني ولا يأتي كذا ويدرس النساء ويفسد النساء؟ قال لا أترك، حافظ على نفسك، حتى لو جاء الشيطان يدرسهم، ما هو فقط أنت، ما يضحي ما يضحي الإنسان بنفسه ويمرض قلبه ويفتن نفسه، أعوذ بالله. ففعلا مع هذا المكبرات، والشيطان ما زال أيضا يسول لهم أنه لو حضر وناقش وما إلى ذلك، فلا يزال وجود كثير من الناس يحاضر النساء شفهيا، درس النساء شفهيا، وهذا مصدره الجهل، هذا مصدره الجهل. فإنك ربما رأيت هنا في الزمن الآتين الوافدين من بلدان شتى، من دول شتى، يأتون يفيدون للحج أو للعمرة لعبادة، ويقف ذلك الرجل أمام النساء في حرم الله، إما في الصرح ولا كذا، يعطيهم درس شفهي مباشرة، علم جملة من النساء واحد أمامهم فقط، أعداد، وافعلي كذا وسوي كذا، نحو ساعة أو نص ساعة وهو يجلس يدرس، إما جالسين هو يدرسهم، قد رأيتم هذا، يعني في مجلس يدرسهم جالسات، وإما هم واقفين ويدرسهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مصدر الجهل، يعني العلم رجال. حسبنا الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يعني إن حصل أن المرأة صلت مع الرجال في عيد أو غيره فهذا من الآداب. وخير صفوف النساء وآخرها شرها أولها. ففي هذا الحديث النساء كنا إذا أتينا للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في آخر الصفوف بمفردهن غير مختلطات بالرجال. وثبت في من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا إذا سلمنا من المكتوب قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله يثبتنا أن يبقون وقتا، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وفي البخاري قالت يعني لو أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام من معه حصل أنهم ربما أدركوا النساء في الأبواب، لكن يبقى ثابتا وهم ثابتون حتى يخرج النساء. وفي البخاري قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري فنرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وأخرجه البخاري بنحوه، وهذا فيه دليل على من اختلاط الرجال بالنساء فهن يصلين خلف الرجال. ثم انصرفنا قبل انصراف الرجال. وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وفي رواية: لا تدخلوا على النساء. قال إنه الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، انتهى. قال الحافظ: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت، الموت مؤلم ويجد الإنسان منه حرقة في المفسدة، الاستقباح يعني، يشبه الموت من حيث مفسدته ومن حيث استقباحه، لا من حيث أن الموت مستقبح لكنه يشبه الموت، فهي في المفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي المرأة. فخرج هذا مخرج القول، مخرج قول العرب: الأسد الموت والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة يفضي إلى موت الدين أو إلى موتهما بطلاقها أو إلى الرجم. هذا كلام الحافظ، انتهى. قلت: وهذا الحديث من أقوى الأدلة في تحريم الدخول على النساء اختلاطهن واختلاط والاختلاط بهن أجنبيات. وأخرج البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة: عبد الله بن أبي أمية، يا عبد الله، إن فتح الله إن فتح لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي: أي عكن بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل عليكم هذا، لا يدخل هذا عليكم. قال الحافظ: المخنث من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة ولم يكن عليه لوم، خلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وأن يقصد منهم، وإن كان يقصد منهم أو يقصد منه فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ذلك به شهوة للنساء نهى أن يدخل عليهن، وقال: لا يدخل عليكن هذا المخنث. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى البقيع، قالوا: ألا تقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. ومعنى لفظ الحديث: تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي عكن بطنها تنعطف بعضها إلى بعض، انتهى من الفتح بنحوه. وروى مسلم في صحيحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. ونحن نستغل فرصة في مثل هذا الأحاديث التي نجد مدخلا للتنبيه عن هذه المعاصي، فنذكر مثل هذا، وإن كان المدخل يعني الموضوع موضوع فقهي صرف، لكن هذا أيضا من فقه ديننا، ومن أهمية ذلك أن يتفقه الإنسان فيما ينفعه ما يضره، يحذر ما يضره ويعمل ما ينفعه. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناها الكلام، زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصد ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى المسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكر الحديث. المرأة العورة، المرأة عورة، حديث المرأة عورة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. الله أكبر، الله أكبر. بقي له تتمة في غض البصر بما أنه لا يمكن غض البصر مع حصول تدريس النساء، فهو يدرسهن يفهمهن كيف يغض بصره عنهن، ولا كذلك تدريس المرأة للرجال فهي تدرسهم يعني تشرح، فإذا لا يمكن هذا. علم أنه لا يمكن ذلك إلا بالتمايز وعدم الاختلاط، يحصل غض البصر وتزداد الصيانة للرجال والنساء، ويتعرض الإنسان بفضل الله للعفة وكذلك ولسلامة دينه، وفي الجانب الآخر يتعرض لخدش دينه إذا حصل ما يتعلق بالاختلاط ورقة نفسه ودينه والنظرات والكلام والأشياء التي تنتقد عليه، وربما غضب رب العالمين عليه فوقع في المحظور. فنسأل الله العافية وأن يدفع عنا وعن المسلمين الفتن، فما أجمل الصيانة للدين والعرض، وما أجمل التمايز بين الصنفين حتى يكون هذا على عفته وتلك وهؤلاء على عفته، أن كل واحد على جنابه. وقد أباح الله عز وجل الحلال بما فيه غنية. إلى هنا بارك الله فيكم.